أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اشتر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الإشكالات الواردة على المحقق النائيني يرحمه الله، ووصل بنا الكلام إلى الإشكال الثالث، وقلنا إن الإشكال الثالث اليوم الإشكال الرابع اليوم الرابع بس اللي أمس يعني وصل بني أنا أقصد يموه. وقلنا إن الإشكال الثالث على هذا المحقق بأن منجزية الحكم الوضعي والسراية المدعاة في المقام لا تثبت وحدة التكليف بين الملاقي والملاقى. ليش؟ أولا بأن منجزية الحكم الوضعي لو سلمنا بها جدلا لا معنى لها مستقلا إلا منجزية ما يترتب عليها، وثانيا قلنا أيضا بأنه لا طريق كما تقدم لا لوحدة الموضوع ولا لوحدة الحكم. فإذا كان الحكم نتصور فيه التعدد، والموضوع أيضا نتصور فيه التعدد، فلا معنى لأن يكون الملاقي بحكم الملاقى، وإنما بحكم الأصل، إلا أن يدعى عرفا بأنه لا معنى لترك الملاقى إلا بترك الملاقى. فإذا ادعي أن هذه النظرة العرفية تامة فلا كلام، أما إذا لم نستطع أن نثبت ذلك فدون ما ادعاه خرط القتال كما يقال. على كل، كلامنا في هذا اليوم أيضا في الإشكال الرابع على هذا المحقق الجهبذ. خلاصة الإشكال الرابع ما يستفاد من كلامه بأنه فرع هذا المطلب أو استفاده من الرواية المتقدمة التي قال إنه فيها إشعار، على الأقل إشعار، إشعار بالسراية، وبالتالي فسراية النجاسة من الملاقى إلى الملاقي تثبت نجاسة الملاقي، وأنها نفس نجاسة الملاقى، وأن الحكم للملاقى هو نفس الحكم للملاقي، إشكالنا على هذا، إشكالنا على هذا. واحد، نحن لا نسلم السراية لأن قلنا هناك احتمالات متعددة، واحد منها السراية، عرفنا؟ لكننا لو تواضعنا وقلنا بالسراية يعني أن النجاسة للملاقى سرت إلى الملاقي، مو معلوم، يكون ننتبه، مو معلوم أن الحكم بالاجتناب يستند إلى هذه السراية. ليش؟ لأننا قلنا فيما تقدم بأن الملاقي موضوع مستقل على حدة، وإذا كان له موضوعية مستقلة على حدة مو معلوم أنه يأخذ نفس الحكم، عرفنا؟ فالإشعار بالرواية، إشعار بالرواية مو دليل على أنه يأخذ الحكم، لعله أصلا مو للسراية، بل لوجود تلازم، وأن اللازم الذي هو الملاقي يأخذ حكم الملزوم الذي هو الملاقى. وإذا كان هذا الاحتمال موجود بطل الاستدلال، يعني أن السراية لا نسلم بها أولا، وإذا سلمنا بها ثانيا فهي ليست بدليل على أن الملاقي يأخذ حكم الملاقى. ليش؟ إذ قد يكون الحكم مو على أساس السراية، وإنما على أساس وجود ملازمة، ملازمة. وإذا تصورنا وجود هذه الملازمة وأنها هي الأساس لأخذ حكم الملاقي، حكم الملاقى، بطل ترتب الحكم على السراية، عرفنا؟ وش قلنا احنا اكثر من مرة؟ قلنا اذا وجد احتمال بطل الاستدلال، استدلال لما نستطيع ان ننفي الاحتمالات الاخرى ونثبت ترتب الحكم على السراية فقط فحسب. اما اذا هنا تصورنا وجود تلازم وأن الحكم ترتب على أساس وجود هذا التلازم، فكيف نستطيع أن نتبعك يا محقق يا نائيني في المقام؟ عرفنا؟ طبعا للماتن كلام شوية مش دقيق تالي في التذيل، عندما نقرأ نبين عدم الدقة في كلامه، هذا يعني هي الزبدة في كلامه، عرفنا؟ الإشكال عليه في هذا الوجه أو الوجه الرابع أنه ما ينحصر الحكم بالسراية لو سلمناها، إذ قد يترتب الحكم على وجود تلازم، عرفنا؟ طبعا التذييل اللي قلنا في التطبيق لا بأس أن نبينه أيضا، يقول حتى السراية، السراية بالمعنى الذي ذكره الماتن ما تصير، شوف ما تصير الملاقي جزءا من الملاقى بحيث يكون لهما تكليف واحد. ليش؟ لأنهما يعني الملاقي والملاقى يبقى كل منهما على حدة، يعني ذي في الحقيقة اللي التذيل هو إعادة للإشكال، مو يعني إشكال جديد، يعني تغيير لصياغة الإشكال. عرفنا؟ على كل هذا اللي قلنا. فالسراية يقول الماتن بالوجه الذي ذكره النائيني رحمه الله أجنبية عن الاستفادة التي رتبها عليها. الحلة مو أجنبية، إذا سلمنا بها بهذا المعنى مو أجنبية، يعني نقول يشم منها، بل قد يستظهر منها إذا تحققت السراية. صار ماذا؟ واضح أنها يعني في نجاسة. عرفنا؟ بنظر العرف، بل السراية بالمعنى المدعى هي النظرة العرفية كما تقدم معه، حتى منه هو سلم بهذا، بس ما أدري كيف لما جينا. على كل نقول وما ادعاه هذا العلم ما له محصلة، يعني نتيجة، النتيجة التي توصل إليها بعيدة جدا. عرفنا؟ واحد، منجزية الحكم الوضعي لا معنى لها. اثنان، لو سلمنا بوجود معنى لها فلا تقتضي ما رتب عليها. عرفنا؟ ثلاثة، أيضا السراية هذه المدعاة ما تجعل الحكم ثابت لبقاء الاختلاف بين الملاقي والملاقى في الموضوع. هذا موضوع على حدة وذاك موضوع على حدة، ولعل الحكم كان بسبب التلازم لا السراية. هذا الخلاصة. طبقون، ادخل في الرابع. الثالث، أن ما ذكره في تفريع حكم طبقناه الظاهرة. الرابع، ما ذكره في وجه إشعار رواية جابر بالسراية غير ظاهر، إذ هي لم تتضمن تفسير الاستخفاف بالدين الحاصل من أكل الطعام، لأن ذي يقول أنا بأكل الطعام معه. قال له الاستخفاف هذا ماذا؟ أنت استخففت بحكم الله بحرمة الميتة معه. لو كان الكلام قال له أنت الآن استخففت بأكل النجس الحاصل من الميتة كان الكلام صحيح، بس هذا مو بشكال على المؤتن على النائني. ليش؟ لأن أصلا هو قصده لما يقول أنت استخففت بحكم الميتة، يعني الميتة نجسة ونجاستها سرت إلى ملاقيها، هذا المعنى لما يقول لا استخففت. لا، مو معنى أنه يقول لا أنت أكلت النجس، هذا ما يحتاج، واضح بعد. عرفنا؟ لكن الماتني اللي يدقق عليه بعد التدقيق ليس المحل، واضح كلام النائني. بالاستخفاف بتحريم الميتة الراجع إلى عصيانه، كيف؟ لا بح صحيح، راجع إلى عصيانه، لأن ما يترتب عليه كمعصية له بسبب السراية. عرفنا؟ وحتى احنا قلنا قد يعد العرف ماذا؟ أن ترك الملاقى لا معنى له إلا بترك الملاقى، قلنا في نظرة هذه، فإذا كانت السراية هذه تحقق لنا النظرة. عرفنا؟ يعني يصير من شؤونه، من توابعه. كيف ولا ريب في عدم كونه معصية له مع تعدد الموضوع؟ هذا إشكال دقيق. احنا نقول حتى السراية لو سلمنا بها وتحققت باعتبار ان الموضوع متعدد، مو دليل على ان هذه السراية يترتب بسببها الحكم، لعل السراية تتحقق بس الحكم مختلف. عرفنا؟ كل موضوع قد يكون له حكم يختص به، فقد يرتب الشارع المقدس وجوب الترك للملاقى دون الملاقى، وقد يحكم بنجاسة الملاقى دون الملاقى، هذا متصور، وقد يحكم بالنجاسة للملاقى لا على أساس السراية وإنما على أساس وجود تلازم. عرفنا؟ ما نقدر نقول، هذا كلام دقيق. ولا ريب في عدم كونه معصية له مع تعدد الموضوع المستلزم لتعدد التكليف، هذا قوش كلام، وتعدد الطاعة والمعصية، بل تضمنت الرواية تعليل الاستخفاف بالدين بتحريم الميتة، ويكفي في حصول هذا المعنى وجود معنى ثاني، أن هذه الحرمة بسبب وجود تلازم، وبين اللازم والملزوم عادة يصير اتحاد، عرفنا؟ وهذا فيه الكفاية. ويكفي في ذلك التلازم بين تحريم الميتة وتحريم الملاقي، ولو لأجل الفراغ عن أن حرمة الميتة يرجع إلى نجاستها، ونجاستها تستلزم نجاسة الملاقي لها، وبالتالي وجوب تركه، هكذا يعني، لنجاسة الملاقي والحرمة. على أنه هذا اللي قلنا تذيب، لو افترضنا تمامية ما ذكره النائيني بتفسيره فلا يقتضي السراية بالمعنى المذكور، بحيث يكون حكم الملاقي هو حكم الملاقى بسبب هذه السراية. ليش؟ لأن يقول السراية اللي تجعل الحكم واحدا لابد أن تصير الملاقي جزءا من الموضوع، بحيث يصير اتحاد معان، وإحنا نشوف هذه السراية ما تصيره، يبقى الملاقي موضوعا مستقلا. هذا أيضا مو بإشكال، عرفنا؟ لأن النائيني ما يدعي وحدة الموضوع، بس يقول أن هذا الموضوع العلة مشتركة واحدة، ذاك نجس وذا نجس. والنجاسة ماذا؟ إذا يعني معناها أن تحقق الموضوع اللي يترتب عليه الحكم، هذا واضح كلام النائيني، فما يشكل عليه بهذا الإشكال اللي جاي في الذيل. هو ما يدعي أن صيرتهما موضوعا واحدا، بس يقول يعني حققت الصغرى لانطباق كبرى الحكم بوجوب الترك. واضح الفكرة؟ كلام نيني دقيق يعني وفي محله. على أنه لو افترضنا تمامية ما ذكره من التفسير فلا يقتضي السراية بالمعنى المذكور. ليش يقتضي السراية بالمعنى؟ لأنه يصير شنو موضوع، يعني تصير نجاسة للملاقي يترتب عليه وجوب ترك النجاسة، لأن احنا عندنا شو الحكم؟ صغرى وكبرى بعد، يعني موضوع ومحمول، ما عندنا أكثر من ذلك. لما عرفت من أن السراية لا تقتضي وحدة التكليف، النائيني ما ادعى ذلك، عرفنا؟ ادعى أن الحكم هو واحد. قل وحدة التكليف، وحدة التكليف لتحقق صغرى ينطبق تنطبق عليه الكبرى، يكون نلتفت هذا كلامه في المتقدم لا غبار عليه، بس هذا كنت تأملهم فيه، يعني مو في محله. الموجب لتوقف إطاعة حكم الميتة على اجتناب ملاقيها، لا، لأن ذاك نجس ويجب تركه لنجاسته ولكونه رجس. وأيضا ماذا؟ الملاقي نفس الحكم لنجاسته، النجس أيضا أوجب الشرع اجتنابه، فإذا السراية تحققت يجب اجتنابه، مو لأن اتحد الموضوع، لأن صغرى لكبرى انطباق اجتنب النجس، عرفنا؟ والرواية أجنبية عما ذكره على كل حال مو بسبب هذا التذهيل والإشكال، بسبب اللي تقدم، يعني احنا نحتمل أن الحكم بوجوب الاجتناب لوجود ماذا؟ التلازم. وبالجملة ما ذكره من المقدمات غير تام في نفسه، ولا بصالح لأن يبتني عليه القول بالمنجزية لترك الملاقى الملاقي، وأنه كالملاقى، نعم، في المقام. كلامنا في هذا الرابع تقدم، بس يذكره بالاستقلال، لكن أنا أشرت له في غضون الأبحاث أكثر من مرة. خلاصته إحنا ما علينا من الوحدة العرفية، يعني في نظر العرف، ولا علينا من السراية، ولا علينا أيضا من الروايات، كل هذا ما علينا. الملاقي يجب تركه، ليش؟ لوجود العلم الإجمالي. العلم الإجمالي يقول لك دع اترك الملاقي، عجيب. نعم، هنا علم إجمالي منجز، غاية الأمر كان العلم الإجمالي الأول كان طرفاه اثنين، بعد حصول الملاقاة أصبح طرفاه ثلاثة، عرفنا؟ طيب الآن نبغي نشوف، احنا ايش قلنا؟ العلم الإجمالي ينجس أطرافه، العلم الإجمالي قلنا ينجس أطرافه ولا ما ينجس أطرافه؟ قلنا ينجس أطرافه، عرفنا؟ شلون ينجز أطرافه؟ خلنا نشوف شلون ينجز أطرافه. قلنا ينجز أطرافه بنحوين، أما بنظرية القدية مع، وأما شنو؟ وأما أنه ينجز أطرافه لتساقط الأصول المؤمنة في رتبة واحدة. تعال، بس العلم الإجمالي ينجز طرفين إذا كان طرفاه يعني أولا كان عندنا طرفان ثم علمنا بالطرف الثالث فيما بعد، يعني هذا العلم المتأخر، تأخر العلم رتبة، هل يخل بمنجزية العلم الإجمالي؟ يعني إذا كان عندي مثلا كأسان وعلمت بوقع النجاسة في أحد الكأسين ثم بعد ساعة علمت بأن لا، النجاسة أما في أحد هذين الكأسين أو في الكأس نمرة ثلاثة، في فرق؟ لا فرق في ذلك. تعال، تعال إلي هنا، نفس الكلام نقوله، عندي علم إجمالي إما بنجاسة هذا الكأس أو بنجاسة هذا الكأس، صح؟ بعد ذلك ماذا؟ جاء ولدي وصب جزءا من الكأس اللي على اليد اليسار في الكأس اللي أنا يمي، يمي مباشرة مو أحدهم، قريب من يمي في طرف ثالث معاه، فتحققت الملاقاة، عرفنا؟ بسكب قليل من الماء، شفنا شلون تحققت الملاقاة؟ في الحقيقة أني صار عندي بدل خل الطرف هذا الآن اللي صبينا من الماء، تعال إلى هذا الطرف المصبوب فيه، شو تقول؟ تقول كان لدي علم إجمالي في الرتبة السابقة أو في نمرة واحد بين هالطرف وعدله، صح؟ الآن أقول أيضا عندي علم إجمالي ثاني نمرة اثنين، إما بنجاسة الطرف اليميني أو بالطرف الذي سكبنا فيه الماء، صح؟ وكما كان العلم الأول ينجز طرفيه فالعلم الثاني ينجز طرفيه، والمنجزية هذه نمرة اثنين، نفس المنجزية نمرة واحد، يعني بعبارة أخرى كما لو علمت بوجود كأس ثالث هو أحد الأطراف معاه، وإحنا شنقول؟ نقول الأطراف كلها منجزة بالقدية اللي عبرنا عنها، يعني أن العلم الإجمالي مثل العلم التفصيلي قد مثله ينجز أطرافه، أو نقول تجري الأصول المؤمنة فتتساقط، علمي المتأخر بأن بوجود طرف ثالث لا يغير من جريان الأصل، عرفنا؟ وبالتالي يتنجز الملاقي ويكون كالملاقى في الرتبة لأنه يعارض طرفه معاه، وإحنا لا نحتاج لا الرواية إلى الرواية أنك بدينك استخففت، حفظنا عن نقول مشعرة وكذا، ولا نحتاج إلى السراية، لا نحتاج إلا إلى القول بمنجزية العلم الإجمالي لوجوب ترك أطرافه، كان عندنا طرفان أصبحت الأطراف ثلاثية معاً، وهذه هي المنجزية العلم الإجمالي، كما يقول لك دع الطرفين، يقول لك دع الطرف الثالث، ما تحتاج إلى أكثر من ذلك، عرفنا؟ قلنا إيش قال الشيخ الأنصاري رحمه الله، طبعا مر علينا هذا المطلب بس مو على حدة مثل هنا. قلنا قال الشيخ الأنصاري هذا العلم الإجمالي الثاني المتأخر رتبة ما يجري ساقط عن المنجزين. لو كان بقوة العلم الأول لكان ذلك لا غبار عليه، بس مع الأسف الشديد هذا العلم الإجمالي مو في قوة الأول. ليش؟ لأن احنا قلنا بعد تساقط الأصول المؤمنة في الطرفين العلم الإجمالي الأول، شو يبقى ذاك الطرف الثالث؟ يجري في الأصل المؤمن بلا معارض. وإذا جرى في الأصل المؤمن بلا معارض معنى ما نقدر نقول يجب علينا تركه لمنجزية العلم الإجمالي لأطرافه. ليش؟ لأن هذا التأخر الرتبي مانع عن القول بأن الأصل المؤمن يجري فيه ويعارض الأصل المؤمن في طرفه، لأن الأصل المؤمن في طرفه سقط وبسقوطه تنجز الطرفان الأولان. أما الطرف الثالث بعد سقوط الأصل العملي في العد يبقى بلا معارض، فإذا جرى معنى أني لا يجب علي، لا يقول لي العلم الإجمالي دعه، يقول لي تمسك بهذا الأصل المؤمن في المقام وعليك بالعافية بعد. يقول لما يقول فلذا يقول الشيخ الأنصاري يرحمه الله يقول ما نقدر نقول بمنجزية العلم الإجمالي لندع الملاقي، لأن الملاقي متأخر رتبة وبعبارة أخرى أصولية. قلنا إن الأصل السببي إذا جرى وسقط لا مانع من أن يكون الأصل المسببي اللي في رتبة متأخرة يجري ويترتب عليه أثره، وهو مساورة هذا الكأس الثالث نمرة ثلاثة الذي سكبنا فيه الماء. عرفنا؟ إيه. هذا كلام من؟ الشيخ الأعظم يرحمه الله. طبعا في محاولات للقول بالمنجزية، منها محاولة من؟ المرحوم السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكي اللي مرت علينا، تتذكرون. احنا نشوف نطبق هذا المقدار وبعدين نجي الى المحاولة الخوئية نشوف هل هي تامة. احنا اذا تتذكرون فيما تقدم رددنا كلام المحقق الخوئي وقلنا بانه كلام غير دقيق في المقام. عرفنا احنا الان نجي نشوف هل أن له وجه ولا لا وجه له.
كلام خوي
على كل الأمر الرابع، لا ريب في أن الملاقي يكون طرفا لعلم إجمالي كالملاقى. عرفنا؟ مثله بالضبط. فإذا علم إجمالا بنجاسة إحدى اليدين ولاق الثوب اليد اليمنى من اليدين منهما، كما نعلم بنجاسة إحدى اليدين نعلم أيضا بنجاسة اليد اليسرى اللي هي ما لاقاها الثوب أو الثوب، صح؟ فيصير الثوب الملاقي طرف لليد اليسرى كما كان الملاقى طرف لليد اليسرى، ويصير هذا العلم من الإجمالي نمر اثنين. أيوة، يتنجز كمنجزية العلم الأول نمر واحد. هذا واضح. شوف هذا طريقة السيد، هذا عندنا كاس هنا، صح؟ كاس هنا وكاس هنا، ذا في ماي وذا في ماي، صح؟ جيت أنا وجبت هالكاس ذا، أول شيء كان أنا ما أدري النجس هذا ولا هذا، صح؟ قمت أنا وأخذت هذا الماي وسكبت من ماي قليل على هذا الكأس، صح؟ نمرة ثلاثة، صح؟
صار الآن أعلم أما بنجاسة هذا اللي ما سكبت من أو نجاسة هذا الملاقي، صح؟ هذه طريقة السيد. فصار بصح جي نمر اثنين، طب بس أصبح طرف مثل نمر واحد، عرفنا؟ صار علم إجمالي ثاني. وهذه الفكرة يعني هذا أكثر من مرة شرحنا بس لا بأس. نفس الكلام احنا جبنا يعني اتينا بطرفين او ذا ما يفرق، هاي يعني مو المدار على العدد، بس احنا دائما نخلي اثنين حتى اسهل لي فهم القضيه. واضح الفكره؟ وحينئذ وصلنا هنا صح؟ قد يدعى ان العلم الثاني ينجز لاطرافه كالاول، على هذا البناء يلزم ان ندع ان نترك الملاقي. ليش؟ لمنجزية العلم الإجمالي. كما كان العلم الإجمالي يقول لي دع الطرفين بادئ ذي بد، أيضا العلم الإجمالي شو يقول لي؟ دع الملاقي لأنه طرف مع الأول، معاه؟ طيب. وقد تصدى غير واحد من الأصوليين للكلام في حال هكذا علم إجمالي نمر اثنين، هل هو ينجز فعلا للملاقي فيجعله كالملاقى طرفا وبالتالي يجري فيه الأصل المؤمن ويسقط كما جرى في الطرفين أولا أم لا؟ وتوجيه عدم منجزيته مطلقا أو في بعض الصور. نشوف محاولة الشيخ الأعظم اللي هي دقيقة فعلا وعلى أساسها أو على حذوها حذى الأصوليون من بعده. وقد ذكر شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية أنه لا مجال للبناء على منجزية العلم الإجمالي بالإضافة إلى الملاقي. ليش؟ لعدم التعارض لاستصحاب الطهارة فيه، لأن أصل شنو؟ مسببه أصل متأخر رتبة، رتبته ما تصعد لا ترتقي إلى رتبة الملاقى، يعني الملاقي متأخر فيجري فيه الأصل المؤمن بالأشكال هكذا. بعد سقوط الأصل في الملاقى وطرفه بالمعارضة في مرتبة سابقة على جريان الأصل المؤمن في الملاقي، عرفنا؟ لأن الأصل المؤمن عندما جرى في الطرفين الأولين لما يجري في الملاقي بعد ما في شيء عارضه فيجري ويصير شنو؟ نتوضى من نشرب من وعلينا بالعافية، ما عندنا مشكلة فيه. ليش؟ لأنه ما في شيء يعارضه حتى يتساقط ويقول لي العلم الإجمالي دعه. أقول صح أنا أشك في نجاسته بعد حصول الملاقاة، لكن بما أن الأصل يؤمن لي يعني يطرد هذا الشك من الناحية العملية فيصير عليه بالعافية، عرفنا؟ هكذا يعني. إذ شوفوا الشرح، إذ في مرتبة جريان الأصل في الملاقاة اللي هو العلم الأول لا يجري الأصل العملي المؤمن في الملاقي، مو مورد ابتلاء حتى نجري فيه لأنه مسبب عنه. نعم إيش قلنا؟ قلنا في بعض الصور قد يكون مورد ابتلاء. ليش؟ كمان إذا علمت بأنه راح أسكب يعني ينسكب الماء وراح أبتلي به في حينه، قلنا هذا لا إشكال فيه، عرفنا؟ ويصير كمنجزية العلم الإجمالي لطرفيه إذا كان أحدهما سيتحقق من المستقبل، مو كلامنا فيه. في بعض الصور قلنا قد يقال بالمنجزية، عرفنا؟ لأن الابتلاء حالي أنا الآن راح أعلم بما يتحقق وراح يصير لي فيصير في رتبته، بس إذا ما كان عندي هذا العلم معه لا لم أبتلى به إلا بعد ذلك. بعد إذ يعني بعد إذ جرت الأصول في الطرفين وتساقطت صار لي تذكرت بأن ولدي سكب قليلا من الماء في هذا الكأس اللي أمامي وهو طرف لعلم إجمالي، هذا العلم الإجمالي يتنجس أو لا؟ نقول لا يجري الأصل المؤمن بلا معارض، عرفنا؟ في بعض الصور قد يقال كما مر علينا في مرتبة سابقة على إذ في مرتبة جريان الأصل في الملاقى لا يجري الأصل في الملاقي، لأن الملاقي مسبب عن الملاقى، فيتعارض الأصل الجاري في الملاقى والأصل الجاري في طرفه بسبب العلم الإجمالي بكذب أحدهما، صح؟ لأني أنا أعلم في العلم الإجمالي الأول أن حتما أحدهما نجس، فلو أجريت الأصل المؤمن في الطرفين لكان كاذب، لأن ما أقدر يقول لي ذي طاهر وذي طاهر عملا، وأنا عندي قاطع ويقين بأن أحدهما نجس وقعت فيه نقطة دم، فما أقدر معاه. ولذلك قلت يجري الأصلان العمليان المؤمنان فيتساقطان ويتنجز العلم الإجمالي بلا ريب، الشكل قلنا أحضر. طيب أي، فيتعارض الأصل الجاري في الملاقى والأصل الجاري في طرفه بسبب العلم الإجمالي بكذب أحدهما، ولو أجريت الأصل المؤمن في كل منهما يلزم شنو؟ مخالفة قطعية للعلم الإجمالي الحاصل بالوجدان. طيب، وبعد سقوط الأصلين المؤمنين بين الملاقى وطرفه معه، نجي نشوف هذا الملاقي، نشوف الأصل المؤمن يجري في الملاقي دون معارضة. خوش كلام ذي ولا مو بخوش؟ إلا خوش ودرجة أولى، عرفنا؟ دقيق، هذا كلام الشيخ الأعظم. خلينا نشوف إشكال المحقق الخوئي يرحمه الله. شوف إشكال المحقق الخوئي. ما في وقت؟ إيه عاد إحنا ما بدينا إلا متأخرين. ما يخالف باكر. هذا أنتوا يرجع لكم، أنا بالنسبة لي ما عندي مشكلة. ها؟ أي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. Okay.